الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه يوجد عندنا مطلقات عامة تدل على جواز الاستصباح بالدهن بلا شرط من كونه تحت السقف أو تحت السماء، وفي قبال ذلك عندنا كلام أو مرسلة الشيخ في المبسوط بأنه لا يجوز الاستصباح تحت السقف. وقد ذكرنا في الجلسة السابقة أن التقييد مستهجن، ويقول المصنف تقييدها، بقى عندنا فقط هذا المطلب في البحث السابق، وهو أن تقييد هذه المطلقات يبتني على أحد أمرين أو أمور ثلاثة، إذا تمت يتم التقييد. الأمر الأول أن يكون التقييد تعبدي محض، تمسكا بمرسلة المبسوط، فإننا من باب التعبد نرفع اليد عن هذه الإطلاقات العامة ونقيدها بالاستصباح بتحت السماء. أما السقف لا يجوز. لو سألتني لماذا، أقول تعبد. إذن الوجه الأول للتقييد التعبد، الخروج التعبدي معظم. الوجه الثاني أنه يدعى أصلا لا نحتاج إلى رواية تدل على التقييد أصلا، ما نحتاج إلى رواية، وذلك بتمامية مقدمتين كبرى وصغرى. الكبرى يحرم تنجيس السقف، يحرم تنجيس شيء ما، التنجيس حرام كبرى. صغرى أن دخان الدهن المتنجس نجس. فإذا قبلنا كلتا المسألتين الصغرى والكبرى، دخان الدهن المتنجس نجس وتنجيس السقف حرام، فنرفع اليد عن إطلاقات ما دل على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس، ونقيده بما دل على حرمة التنجيس بالإضافة إلى أن الدهن متنجس. هذا ما يوجد في أي شيء تعبد، لا بالصغرى ولا بالكبرى. الطريق الثالث أن نقول نحن نتشبث بمرسلة المبسوط لإثبات الصغرى فقط، وهو أن بأن دخان الدهن المتنجس نجس فقط، فنقول المستفاد بالمدلول الالتزامي لرواية يستصبح به تحت السماء دون السقف، مدلوله الالتزامي أن دخان الدهن المتنجس نجس. والكبرى نحن نؤمن بها، يحرم التنجيس، فيكون التقييد مبني على استفادة نجاسة الدخان المتنجس من أي رواية؟ من مرسلة المبسوط. فيكون التعبد من جهة الصغرى لا من جهة الكبرى. في احتمال رابع أيضا لكن مصنف ما تعرض له، أننا نقول الصغرى محرزة، وهو أن دخان الدهن المتنجس متنجس والاستحالة غير مطهرة، فالدخان نجس، ولكن ما عندنا دليل على حرمة التنجيس، ولكن من رواية المبسوط نستفيد بالمدلول الالتزامي يستصبح به كنو تحت السماء دون السقف يحرم تنجيس السقف تعبدا بالمدلول الالتزامي لمرسلة المبسوط. إذا تبين أن الالتزام بالتقييد كم محتمل مبني على أربع، إما لأن عندنا صغرى وكبرى، إما كلاهما تعبديين أو كلاهما غير تعبدي، أو الصغرى غير تعبدية أو الكبرى غير تعبدية، فكم صورة عندنا؟ أربع صور. هو إذن التقييد يتم بناء على أربع، وكلها كما ترى، فإن دعوى التعبد في الصغرى والكبرى أو الكبرى دون الصغرى أو ما شاكل ذلك بعيد جدا وخلاف المرتكزات المتشرعية. فلهذا ذكرنا بالأمس أن دعوى تقييد الإطلاقات بعيدة جدا، ولهذا حملنا الرواية على شنو؟ على الإر، على الإرشاد. وش حمل المصنف الرواية؟ على الإرشاد. وقد اعترض على الحمل على الإرشاد أيضا بأنه بعيد، لأنك شيخنا الأعظم تحمل الرواية على الإرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى شنه؟ إرشاد إلى حرمة تنجيس السقف، إرشاد إلى الكبرى، إرشاد إلى الصغرى. يقول الشيخ الأعظم نحن نحمل الرواية على الإرشاد كما شرحناه سابقا إلى أنه لو شخص استصبح بالدهن المتنجس فتتصاعد الدخان إلى السقف فيكون السقف قد تنجس، فلو سقط مطار أو ماء أو رطوبة لكان هذا مدعاة لتنجس ملاقي السقف أو ملاقي السقف. خب هذا الكلام مبني على أن دخان المتنجس نجس. هذا الكلام منكم شيخنا الأعظم مبني على أن دخان الدهن المتنجس نجس، وقد يقال هذا خلاف الارتكازات، فحمله أيضا على الإرشاد فيه مؤنة كحمله على التعبد. إذن حمله على التعبد فيه مؤنة، وحمله على الإرشاد فيه مؤنة. يقول الشيخ لسان، ما قال لسان حاله، يقول لسان الحال أن حمله على المولوية أشد بعدا من حمله على الإرشادية، لأنه لو حملنا على المولوية لابد أن نلتزم بحرمة تسقيف، حرمة تنجيز السقف، وإلا لو فقط قلنا أن أجزاء الدهن نجسة ولكن التنجيس مو حرام، فلماذا يجب علي أن أستصبح به تحت السماء ولا يجوز الاستصباح تحت السقف؟ لماذا لا يجوز الاستصباح تحت السقف؟ لازم أن تلتزم بأن الكبرى حرام وهو حرمة تنجيس السقف. تفتي كلامي؟ ما لم تلتزم بحرمة تنجيس السقف كيف تقول يجب عليك أن تستصبح به تحت السماء ولا يجوز الاستصباح تحت السقف؟ إذن القول بعدم الجواز التكليفي للاستصباح به تحت السقف متوقف على تمامية الصورة والكبرى. أولا أن الدهن متنجس ويحرم تنجيس السقف، لازم أن تلتزم بالصغرى والكبرى، وإلا لو التزمت بالصغرى شلون تلتزم بالكبرى؟ هل يحرم عليك شرعا؟ لا يحرم شرعا. إذن القول بالحرمة مبني على الالتزام بالكبرى، وحرمة التنجيس كما ترى لا يوجد لا آية ولا ارتكاز يحرم التنجيس. يعني عندك الآن ثوب يحرم تنجيسها؟ في خصوصية في السخط تقول يحرم تنجيسها، إذن دعوى حرمة التنجيس بعيدة جدا. بخلافه في الحمل على الإرشاد، فإن الحمل على الإرشاد غير متوقف على ثبوت حرمة تنجيس السقف، بل متوقف فقط على إثبات أن الدهن المتنجس دخانه نجس، وهذا مما لا مانع من الالتزام به بأن نفصل بين دهن المائع الغليظ وبين دخان الماء، يمكن أن نلتزم بذلك، وقد التزم الفقهاء بعض الفقهاء بذلك العلامة وغيره. إذن الحمل على الإرشادية فقط يتوقف على الالتزام بأن دخان الدهن المتنجس نجس، ولا يوجد ارتكاز يمنع من ذلك، بخلاف الالتزام بالتعب تعبدي. واضح هذا المطلب؟ هذا مطلب مهم التفتوا إليه. بخلافه حمله على الماء على أيه بخلافه أيه بخلافه نعم لا على الإرشادية نعم. هذا ما يتعلق بإتمام المطلب السابق. هذا تمام الكلام في المطلب السابق. إذا تبين من جميع ما ذكرنا الخلاصة والزبدة، قلنا الزبدة صحيح، الزبدة عطنا الزبدة، وإيش قاعد تقول الزبدة؟ الزبدة المخت كما يقول المضفر. احنا عندنا طرافة في الزبدة، قلت لكم خب احد الفقراء عنده دكاكين في البحرين، ايش يشتري مسكين؟ كارتون عصير، كارتون كذا، يخلي دكان في بيتهم. فجاء او يسجل هذا شنو مسكين فقير، جاء سارق وسرق الدكان كله شنو؟ كارتون برتقال، كارتون عصير، كارتون كذا. جاء هذا المفتش قال ماذا سرق عندك؟ شو انتو ايش فيكم؟ قال اكتب سرق عندي مسكين. قال له سرق عندي، جاب التفاصيل، سرق عندي هل قد عدد من المينو والتشيبس، هل قد عدد من العصير، قال والزبدة؟ قال ها احسنت، الزبدة هم باقوها. زبدة يعني كره. قال والزبدة؟ عط راسنا انت. قال وش اكتب؟ ها احسنت، الزبدة هم باقوها. هم ساعت، يقول ساعتنا رح نضع عليك. ذاك بعد زاد هم على هم، ذاك فقير بس كل حياته على هذا الدكان البسيط، فقاعد يعدي يطول في النوح والبكاء. والزبدة شيخنا، الزبدة نقول أن الشيخ الأعظم يقول بالنتيجة عندنا مطلقات، تقييد المطلقات بالمرسلة غير صحيح. نعم ما يمكن أن يقال ويقف أمام المطلقات الشهرة الفتوائية القدمائية المعضودة بالإجماع المنقول، هذا اللي شرحنا يوم الخميس وقلنا هذا يقف أمام الإطلاقات بالبيان المتقدم. والنتيجة أننا لا يمكن أن نعمل بالإطلاقات، لكن لا بالتقييد بمرسلة المبسوط، بل بسبب كلام المشهور. يعني كلام مشهور، وش مرتكزات؟ مرتكزات دخلنا في كلام توجيه كلام مشهور، لأنه ببركة المشهور. أمس بينا الخميس أنه بنكتة المشهور القدمائي منع هذا من التمسك بالإطلاق. كيف منع؟ بينا إما قيام من شعق لا على الخلاف، إما قرينة محتملة. وقلنا الشيخ لا يقبل للرجوع إلى البراءة، حيث ذكرنا يوم الخميس إن قد يقول قائل سقطت الإطلاقات لماذا لا ترجع إلى البراءة؟ قال النكتة التي منعتنا من العمل بالإطلاقات تمنعنا من العمل بالبراءة، فإن هناك مشهور، هناك شهرة موجودة في المقام، والشهرة القدمائية كما أنها منعت من الإطلاقات تمنع أيضا من البراءات. لاحتمال احتفاف دليل البراءة بمحتمل القرينية لوجود ارتكاز متشرعي. متى ما احتملنا وجود ارتكاز متشرعي وصل إلى الأوائل كابرا عن كابر، نحتمل احتفاف سائر الأدلة بهذا الارتكاز، ومنها دليل البراءة. دليل البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نحتمل أنه محتف بهكذا ارتكاز متشرعي. ومع وجود احتمال الارتكاز المتشرعي فحينئذ يكون الباب من باب احتمال القرينة المتصلة الارتكازية، وهذا مانع من التمسك بإطلاق دليل البراءة. البراءة لأنه لا يصح الرجوع إلى البراءة إذا وجد هناك ارتكاز، وإذا شككت في الارتكاز شككت في دليل البراءة، فيكون شبهة مصداقية لدليل البراءة، لأن أدلة البراءة مقيدة بعدم وجود ارتكاز على الخلاف. وإذا احتملت وجود ارتكاز على الخلاف يكون شبهة مصداقية لأي دليل؟ واضح كلام إن شاء الله. لدليل البراءة، لأن أدلة البراءة مقيدة بعدم وجود ارتكاز متشرعي ألزامي على الخلاف، ونحن نحتمل وجود الارتكاز. خو إذا احتملت وجود الارتكاز ودليل البراءة مقيد بعدم وجود الارتكاز صار شبهة مصداقية لدليل البراءة، إذن لا يمكن التمسك بأدلة البراءة. هذا تمام الكلام في المطلب السابق. ثم ينقل كلام للعلامة. المطلب الأخير: العلامة في كتاب المختلف فصل بينما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن وبينما إذا لم يعلم، فأراد أن يجعل المسألة مبنية على القواعد فقط. عندما نستصبح بالدهن ونجعله تحت النار، تارة نعلم بتصاعد أجزاء من الدهن، فهذه الأجزاء نجسة، فأوافق كلام المشهور حينئذ لا يجوز الاستصباح به تحت السقف، لأن أجزاء الدهن نجسة ويستلزم تنجيس السقف. وأما إذا لم يعلم، يكفينا عدم العلم، لم نعلم بأنه هناك أجزاء دهنية وذرات دهنية، فيجوز حينئذ الاستصباح، لأننا سنشك هل أن السقف قد تنجس أو لم يتنجس، فنجري استصحاب عدم طرو النجاسة على السقف. نشك أن هل هناك أجزاء دهنية نجسة أو لا، نستصحب عدم وجود أجزاء دهنية نجسة. إذن وافق المشهور في فرض دون فرض. يقول الشيخ: هذا الكلام من العلامة مبني على كبرى حرمة تنجيس السقف، فإنك إذا توافق المشهور في أنه يحرم الاستصباح بالدون تحت السقف، يحرم، يعني لابد أن تلتزم كما بينا بالصغرى والكبرى. الصغرى خبستزمت بها أيضا، لابد أنه تقول يحرم تنجيس السقف. ويظهر، يقول الشيخ الأعظم، يظهر من مجموعة من الفقهاء المفروغية عن حرمة التنجيس في هذه المسألة، يحرم تنجيس السقف. شلون يظهر ذلك؟ نقرأ الآن العبارة ونبين المطلب في خفاء بينه. ثم إن العلامة في المختلف فصل بينما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن وما إذا لم يعلم، فوافق المشهور في الأول، قال ما لا يجوز الاستصباح به تحت السقف، وافق. وهو، لكن يقول وهو، هذا كلام مبني على وين؟ يقول الشيخ العظام: هذا الكلام من العلامة مبني على ثبوت حرمة تنجيس الساق، ولم يدل عليه دليل، وإن كان، شوف هاي عبارة الآن، وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا لا لنجاسة الدخان معللا بطهارة دخان النجس التسالم على حرمة التنجيس، وإلا لكان الأولى تعليل التعبد به لا بطهارة الدخان كما لا يخفى. شنو يريد يقول الشيخ من هذا المطلب؟ هذا مطلب خفي. شنو ماذا يريد الشيخ الأعظم من هذه من هذا العبارات؟ واضح؟ اقرأ العبارة مرة ثانية وانت مغمض، اقرأ العبارة. حكيت اقول الدرس يعني مركز وياي، اقول لي اقرأ وانت مغمض، غمض عيونك. قلت لاخويا غمض شفت اقرأ؟ قال ها انا مساقياك في المطلب. شنو يريد الشيخ الاعظم؟ يقول وان كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تعبدا لاني معللا بطهاره الدخان التسالم على حرمه التنجيس، والا لكان الاولى تعليل التعبد به لا بطهاره الدخان كما لا يخفى. الشيخ ما يجيب مطلب صعب وكما لا يخفى، اذا مطلب سهل يشرحه. وش قصده يعني معللا بطهارة الدخان وإلا لك؟ وش قال؟ ليش كان الأولى التعبد به؟ تعبد بشنو يعني؟ بحرمة التنجيس.
التنجيس حرام فيجب الاستصباح تحت السماء.
لكان الأولى تعليل التعبد لا بطهارة الدخان. بيان هذا المطلب، التفتوا، بيان المطلب. ذكرنا في أول الدرس أنه عندنا صغرى وكبرى. الكبرى الكلية بمثابة المقتضي وهي حرمة تنجيس السقف، هذه كبرى كلية، هذه بمثابة المقتضي. وعندنا صغرى أن الدخان نجس، فإذا قبلنا الكبرى وقبلنا الصغرى قلنا بالتقييد، صحيح؟ فمن لم يقبل التقييد وجوز ذلك إما أن يضرب الكبرى إما أن يضرب الصغرى إما أن يضربهما كليهما. هذا التفكير في البحث. يقول الشيخ الأعظم إذا جئنا إلى بعض الفقهاء وسألناهم هل يجوز الاستصباح بالدهن تحت السقف أو لا، قال نعم، أصلا لا يجوز ذلك، استغفر الله، لا يجوز الاستصباح به تحت السقف. سألناهم لماذا لا يجوز، عللوا لنا عدم الجواز، هل لأنه الحكم تعبدي على مقتضى، دقق في كلامه، أو على مقتضى القاعدة؟ نقول لا، الحكم تعبدي. سنسألهم لماذا الحكم تعبدي؟ تقول لا يجوز تعبدا. لماذا الآن حل الشرع؟ لماذا لا يجوز تعبدا وعلى القاعدة؟ قالوا عللوا ذلك بأن لا نقول ذلك بمقتضى القاعدة وهذا حكم تعبدي، لأن الدخان طاهر. قالوا ماذا؟ الدخان طاهر، ولأن الدخان طاهر صار حكم حرمة التنجيس تعبدية فقط مو على القاعدة. إذن هم ضربوا الصغرى لو الكبرى؟ صغرى. قالوا أن الدخان طاهر، تفهم المطلب؟ هذا التفت ليه؟
حرمة التنجيس صارت تعبدية.
الآن لحظة شوية يتضح المطلب، فيه خفاء كما لا يخفى. يقول الشيخ إذا يقول كما في يعني فيه خفاء. إذا شفت عبارة كما لا يخفى يعني فيه خفاء، يعني فيه شيء سائل الطلبة، قال كما لا يخفى. أنتم تقولون يحرم الاستصباح
بالدم. المتنجس تعب، انت تعبدا. ليش قلت تعبدا؟ نقول كون الحرمة على القاعدة متوقف على شنو؟ كبرى بمثابة المقتضي، يحرم تنجيس السقف. صغرى بمثابة الشرط أن الدخان نجس. إذا عندك كبرى والدخان نجس يصير على القاعدة. أنت تقول لا، مو على القاعدة، تعبد. ليش؟ هنا وجهين يتبدون. تارة نقول نعلل التعبد تعبدا مو على القاعدة، لأنه لا يحرم تنجيس السقف، لا يحرم تنجيس السقف، فإذا التزامنا بالحرمة هنا تعبد تعبدية، تعبدية. لماذا تعبدي مو على القاعدة؟ لأنه على مبنانا لا يحرم تنجيس السقف. فالذي يعلل المطلب يعلل التعبد. إذا هنا تعليلان للتعبد. ما هو التعليل الأول؟ التعليل الأول عدم حرمة تنجيس السقف. فالذي يعلل التعبد بعدم الحرمة ضرب شنو؟ ضرب المقتضي. يقول المقتضي للحرمة ما موجود، لكن الشارع حرم تعبدا. فالذي يعلل التعبد بعدم حرمة التنجيس هذا قاعد يضرب مقتضي. هذا تعليل أول. تعليل آخر موجود ثاني. تعليل اثنين شنو تقول؟ يقول لا، الدخان طاهر. انت قاعد تضرب شنو؟ الصغرى. تقول ليش تعبد؟ يقول لا، لأن الدخان طاهر. إذا الدخان طاهر عجل حسب القائل ما يحرم التنجيس، لأنه يحرم التنجيس إذا كان الشيء نجس والدخان طاهر. فنعلل التعبد بأن الدخان طاهر. يقول مقتضى هذا التعليل شنو؟ أنه تعليل بوجود المانع لا بعدم المقتضي. وإلا تسلم وجود المقتضي، تسلم أنه يحرم تنجيس السقف، لكن يقول هناك مانع وهو عدم تحقق الشرط هذا، وهو المانع أن الدخان طاهر. فمن يعلل التعبد بأن الدخان طاهر يعلل التعبد بوجود المانع، والتعليل بوجود المانع إنما يحسن مع المفروغية عن وجود المقتضي. وإلا هل يصح لك أن تعلل بوجود مانع والمقتضي غير موجود؟ فلو سئل لماذا النار لماذا الورقة لم تحترق؟ تقول لأجل الرطوبة والنار ما موجودة. هل يصح؟ هل يصح ولا يصح؟ لا يصح، مستعجل عرفان. لو سئل شخص لماذا الورقة لم تحترق يقول لأجل الرطوبة، مع أن النار ما موجودة. هل هذا تعليل صحيح؟ لا، مستهجن. إذن لا يصح التعليل بوجود المانع إلا مع المفروغية عن وجود المقتضي. فنستفيد، شوف العبارة، فنستفيد أن من قال بالحرمة التعبدية وعللها بأن الدخان طاهر يعني أنه عللها بالمانع، فهو فارغ عن وجود المقتضي، يعني هو يسلم بأنه يحرم تنجيس. ولهذا شوف عبارة الشيخ العظام، قال وإن كان ظاهر. ليش ظاهر؟ من وين هذا؟ ما هو منشأ الظهور؟ أن التعليل بوجود المانع إنما يصح عرفا مع المفروغية عن وجود المقتضي. ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا لا لنجاسة الدخان معللا التعبد. ليش تقول بالتعبد؟ بطهارة دخان النجس، علل التعبد بالطهارة. التسالم على حرمة التنجيس اللي علل بالمنع فارغ عن وجود المقدر. وإلا لو لم يفرغ عن حرمة التنجيس لكان الأولى تعليل التعبد به بأن يقال أن المقتضي غير موجود التنجيس ليس بحرام لا بطهارة الدخان كما لا يخفى. وضع عبارته عبارة هذه دقيقة. إذن لو كان هؤلاء يرون أن التنجيس مو حرام خلي يصير الدخان نجس، خير يا الدخان نجس لكن لا يحرم تنجيس، فماكو مانع حتى لو كان الدخان نجس. إذن ليش تقول الدخان طاهر مو نجس؟ يعني أنت ترى كبرى أنه يحرم تنجيس الساق ولكن الدخان طاهر، يعني تقول لو كان الدخان نجس لكان الحكم على مقتضى القاعدة. وصل المطلب؟ بني الصغرى. لو كان الكبرى تامة والصغرى تامة على القاعدة. إذا تقول لا هذا الحكم على التعبد. التعبد ليش؟ إذا قلت أنه لا يحرم تنجيس الساق أنت رفعت المقتضي سواء كان الدخان نجس أو غير نجس. لكن إذا عللت بأن الدخان طاهر يعني هذا مهارق أنك أنت ترى حرمة تنجيس الساق ولكن الدخان طاهر الدخان نجس. وإلا لو كان لا يحرم تنجيس الساق الدخان نجس الطاهر ما يهمنا ما يأثر في المطلب. فتعليل التعبد بطهارة الدخان كاشف عن المفروغية عن هؤلاء يرون حرمة تنجيس الساق وأن المقتضي موجود. واضح إن شاء الله العبارة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب.
لو قلنا بأن حرمة التنجيس تعبدية نعم. يجب نلتزم بأن الدخان نجس بعد؟
لا ما يجب، نقول الدخان طاهر بس تعبده
لا على الفرمود الفرمود.
بس اللي عللوا بهذا
وإلا لكان الأولى
كان الأولى
وإلا
لو كان الأولى في التعليل في التعليل بالتعبد وإلا لكان الأولى في أنه تعبدا يجب أن يكون الاستصباح تحت السماء ولا يجوز تعلل المطلب أنه تعليل التعبد به بماذا بأنه نحن نقول التنجيس ليس بحرام ولكن الشارع حرم الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء. يعني نفعل عن المقتضي كان الأولى أن تعلل التعبد برفع اليد عن المقتضي لا أن تعلل التعبد بوجود المانع.
بس يعني على نفس الحكم.
نفس الحكم. لا بطهارة الدخان كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث. التنبيه الرابع. هذا التنبيه الرابع بحث كبروي طبقه على المقام. والبحث الكبروي هو أن المتنجس هل بحسب القاعدة يحرم الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل أو أنه بحسب القاعدة يجوز الانتفاع بالمتنجس. فيريد المصنف أن ينقح ما هو مقتضى القاعدة في المتنجسات يا شيخنا في المتنجس مو النجس في المتنجس الآن ما هو مقتضى القاعدة في المتنجس. إذا عندك شيء متنجس هل أن مقتضى القاعدة جواز الانتفاع به أو عدم جواز الانتفاع به؟ إن قلنا أن مقتضى القاعدة عدم جواز الانتفاع به فعندنا كل مورد عندنا متنجس لا يجوز إلا ما قام عليه الدليل. إذا قام دليل على جواز الانتفاع بالمتنجس نخرج عن مقتضى القاعدة بمقدار ما دل عليه الدليل في جواز الانتفاع، فيكون جواز الانتفاع يحتاج له دليل لأن مقتضى القاعدة حرمة الانتفاع. أما لو عكسنا نقول لا الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج في الدليل، فحرمة الانتفاع هي التي تحتاج لا دليل. ويترتب على هذا البحث شيخنا بحثنا هنا في الدهن
متنجس، طهروه، ريحونا في الدهن المتنجس. الدهن المتنجس هل يجوز الانتفاع به في غير ما دل عليه الدليل في غير الاستصباح بأن يستعمل الدهن المتنجس صابونا أو يطلى به الدابة المصابة بالجراب؟ يقولون الدابة يطلى بالجراب يستعملون شنو؟ الدهن المتنجس. أو أنه يسقل به السيف أو الغمد أو السفن أو السفن. فرق بين السفن والسفن. السفن ما معنى السفن؟ غمد السيف سفن، والسفن سفن بعد سفن. نعم السفن غمد السيف سفن. هل يجوز أو لا؟ هو جواب إذا كان مبنانا أن الأصل في المتنجسات جواز الانتفاع فيجوز الانتفاع حتى لما جن دليل خاص. حرمة الانتفاع هي تحتاج إلى دليل. إذا كان مبنانا لا يحرم الانتفاع إلا إذا قام ماذا قام الدليل؟ فقط قام الدليل على جواز الانتفاع به في الاستصباح، أما غيره لم يقم دليل فنقول يحرم الانتفاع. فهذا المسألة مسألة هنا مبني على كبرى كلية. يقول هنا خلاف بين الفقهاء، ويظهر من الكلمات أن هنا قولان، قول مقتضى القاعدة الحرمة، قول مقتضى القاعدة الجواز. وينقل لنا عبائر تدل على المانع وعدم الجواز، ونقرأ العبارات، العبارات كلها تقول بعدم الجواز، أن الأصل في المتنجسات عدم جواز الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل. لكن الشيخ الأعظم لا يقبل ويقول الصحيح هو أن الأصل جواز الانتفاع. الآن نقرأ العبائر لما نوصل إلى البحث الاستدلالي. هل يجوز الانتفاع؟ هذا بحث صغروي تحت بحث كبروي، والغرض هو البحث الكبروي الآن والبحث الصغروي. هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن، أي بهذا المشار له بالهدية؟ يقولون في عبائر الفلسفة شيخنا المشار له بالهدية، يقولون يعني المشار له بالهدية يعني هذا المشار إليه بالهدية، عقد المطار حق وش هذا يعني يقول هذا قصده. أنا قاعد طول الليل أفكر في المطلق المشار له بالهدية، شنو هدية هذه الهدية؟ هل يجوز الانتفاع؟ ساعتي خوفك العبائر بس ليش عليك المطلق؟ هذا قصدكم؟ ليش تعبر هالتعبيرات؟ المشار إلى الحدوث، هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح بأن يعمل صابون؟ دير بالك على الصابونات عجل، يمكن صابون في أدهن متنجس. أو يطلى به الأجرب، ما من الأجرب؟ أو الأجرب هو الدابة المصابة بالجرب. بلي هذه الأجرب في اللغة العربية، الدابة المصابة للجرب يقولون يستعملون فيها الدهن، ينفعها الدهن. أو السفن أو السفن، إذا سفن جلد السيف، إذا سفن سفن بعد. قولان مبنيان على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. وشو اللي خرج بالدليل؟ كالأكل والشرب والاستصباح تحت الظل، أو أن القاعدة فيه المانع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء وبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي بعد بحثها إن شاء الله صفحة 92 تأتي رواية. الذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني، أيه الثاني؟ المانع. ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين، صاحب الجواهر ذهب إلى هذا المبنى أن الأصل في المتنجسات شنو؟ حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، وهو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين، من الشيخين؟ الطوسي والمفيد، والسيدين ابن زهرة والسيد المرتضى، والحلي ابن إدريس وغيرهم. عطنا العبائر خلنا نتأكد، قال أعطيك العبائر الآن حتى تتأكد من كلامي. قال في الانتصار السيد المرتضى: وممن فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه، يعني ساوره فصار متنجس، ساوره أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع، صار بعد متنجس، طعام متنجس لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، أكل ولا الانتفاع، حتى تسقي بالحيوانات، حتى تعطيه حيوان، حتى تستعمله، ما يجوز الانتفاع، هكذا عبارته. واختلف ممن فردت به الإمامية، واختلف باقي الفقهاء، قصة العامة، واختلف باقي الفقهاء في ذلك، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة، حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس، الصغرى والكبرى، والملاقي للنجس متنجس، وعنده كبرى مطوية، أنه لا يجوز الانتفاع بالمتنجس، ولهذا قال ولا الانتفاع، ولا الانتفاع به. وقال في المبسوط في الماء المضاف إنه مباح التصرف فيه بأنواع التصرف ما لم تقع فيه النجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة، شنو تقول صار متنجس، لم يجوز استعماله على حال، يعني حرمة مطلق الآن الانتفاعات. وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة لا يجوز استعماله، استعمال ما قال الشرب، الاستعمال مطلق الاستعمال، إلا عند الضرورة للشرب لا غير، إذا أنك ضرورة للشرب لدفع الهلكة يجوز، وأما غير ما يجوز الاستعمال. وقال في النهاية وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا، نعم يعني صار متنجس بالميتة، لم يجوز استعماله ووجب إهراقه. لو كانت له منافع هل يقول يجب إهراقه؟ لا، فإذا هذه العبارة واضحة فلا مالية له، وقريب منه عبارة المقنعة. بعد تريد، وقال في الخلاف في حكم السمن والبدر والشيرج، هذه أسماء كلها أسماء دهون، لا تدوخ حالك، ايش معناها أسماء دهون، أسماء دهون، والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة إنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح، ما يجوز. وبه قال الشافعي وقال قوم من أصحاب الحديث لا ينتفع به بحال لا باستصباح ولا بغيره، بل يراق كالخمر، حتى استصباح ماكو، لأن ما لهم رواياتنا، هذا من العامة. وقال أبو حنيفة يستصبح به ويباع لذلك، يعني للاستصباح. وقال داود الظاهري إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال، وإن كان غيره من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه، أصلا لا ينجس، هذا أزيد، هذا بعد لا ينجس، الميت إذا سقطت الفأرة في شنو، في غير السامنة، يعني لا ينجس، يفصل في النجاسة يعني، ويحل أكره وشربه لأن الخبر ورد في السمن فحاس، يعني الروايات عنده وردت في أنه إذا سقطت الفأرة في السام ينجس، وأما غيره ماكو دليل فنمنع الطهارة. دليلنا شيخ عضو، وش دليلك أنت الآن، وش على دليلك، هذا اترك كلام الشافعي وغيره، ما هو دليلك؟ قال ودليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، يعني يدعي إجماع الفرقة على حرمة الانتفاع بالمتنجس. وفي السرائر في حكم الدهن المتنجس أنه لا يجوز الادهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء عدا الاستصباح تحت السماء، وادعى في موضع آخر أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف. أول ما قرأنا العبارة هي ابن إدريس أنه بغير خلاف، ابن زهرة قرأنا عبارة سابقا في بحث الكلب، الآن تتكرر. وقال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة، قال وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة، أو شرطنا سو شرطنا أو شرطنا، وشرطنا أو شرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهير. مراد من النجس ما يشمل المتنجس بشهارة عبائره هناك وبالقاء استثناء، وبحل البحث الآن يعني إنما يتم الكلام بناء على أن النجس يشمل متنجس، ويظهر من الاستثناءات التي تأتي أن مراده من النجس ما يشمل المتنجس. ويدخل في ذلك أي يدخل، فلكل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني. هذا الذي يجوز، ماذا الذي استثني؟ من بيع الكلب المعلم للصيد، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، هذا الذي استثني. إذن يستفاد منه أنه ما عدا منفع محرم، وهو إجماع الفرقة. ثم استدل على جواز بيع الزيت فلأنجس للاستصباح بعد الإجماع بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء، قال وهذا يدل على جواز بيعه. إذن هذا كلامه مجموعة كثيرة من العلماء يرون أن الأصل في المتنجس عدم جواز الانتفاء. أنت شيخنا ماذا تقول؟ قال هذا ولكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاء إلا ما خرج بده. ما هو دليلكم على جواز الانتفاء؟ يأتي إن شاء الله بيان أدلة المصنف، إثبات المقتضي ورفع المانع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.